أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب، أنت تعلم أن الحرب شرسة وأن عشرات الملايين يتساقطون كل يوم ويهلكون بدون الكلمة. أنت تعلم أن الحرب شرسة وأن غرض إبليس الأول أن يقتل الكلمة ويفقدها فاعليتها. أنت تعلم أن الحرب الشرسة وأنه قد نجح في حياة الملايين والملايين من الكنسيين في أن يبعدهم عن الكلمة وأن يفقد الكلمة فاعليتها في حياتهم، فسوف يهلكون مع الباقين. ولذلك نحن نأتي في هذا التعليم في محاولة لإنقاذ ولو إنسان واحد. أنت تعلم يا رب أننا في محاولة لإنقاذ ولو إنسان واحد ليحضر إلى الكلمة فيحيا. فبارك في عملك وفي تعبنا وفي محاولتنا هذه. ائت معنا بالروح القدس، بدون إتيانك فلا أي معنى لهذا التعليم. امسح هذه الكلمة بقوة وبنار. نسألك هذا في اسم حمل الله، أمين. لماذا المقدمة؟ قلنا المرة السابقة لأننا نريد القياس وندعو الإنسان للقياس. ما هو المقياس؟ قياسين لا ثالث لهما: علاقة الإنسان مع كلمة الله، هذا هو القياس الأول. القياس الثاني: النتيجة العملية اليومية لآثار الكلمة، أي حياة البر والقداسة. عرفنا البر المرة السابقة، أريد تعريفه مرة أخرى. نريد أن نعرف البر ونعرف القداسة. البر هو الإعلان الإلهي بتبرير الإنسان، أي بتبرئة الإنسان، هذا هو البر. أن يقبل الإنسان أمام كرسي القضاء، هذا هو البر، هذا هو تعريف البر. تعريف القداسة، هناك عدة تعريفات، ظلال من معنى للكلمة، ظلال كلها تتشابك. نقول أحد التعريفات هو كونوا قدسين نظير الذي دعاكم، إذن هو التشبه بالله أو التشبه بالمسيح وصفاته. هذا أحد أهم تعريفات القداسة. ما هو المقياس؟ المقياس الأول: علاقة الإنسان مع كلمة الله. إذن لابد أن نعلم عن كلمة الله من هنا البداية وإلى هنا النهاية. قلنا هذا: هنا تبدأ الحياة وهنا تنتهي. وقلنا تنتهي بمعنيين: تنتهي الحياة إلى حياة، أو تنتهي الحياة إلى موت. هنا تحسم المعركة أمام كلمة الله، تحسم حسم كامل، تقريبا كامل تحسم المعركة. ليست في اليوم، لا، الحسم الأساسي أمام الكلمة هنا تحسم المعركة، إما الانتصار أو الهزيمة. هنا المقياس، وقلت هنا المزورة، مزورة القياس التي يطبقها الله على حياة الإنسان. من هنا يستطيع الله قياس كل شيء، كل شيء. عندما يتواجد الإنسان أمام الكلمة يستطيع الله قياس كل شيء. هو لا يحتاج إلى القياس لكنه يقيس. من هنا يستطيع قياس حياة الإنسان حتى العمل فيها. النجاح والانتصار هنا أمام الكلمة حتما وينبغي، حتما وينبغي أن ينتج نجاحا وانتصارا وغلبة في اليوم وفي الحياة العملية. الهزيمة أمام الكلمة تعكس الهزيمة في كل الحياة، تؤدي إلى الهزيمة في كل الحياة وتعكس الهزيمة في كل الحياة. والهزيمة في الحياة لابد أن تترك بصماتها وأثارها على التواجد أمام الكلمة. أقول في عبارة هامة، إذا دخلنا داخل الإنسان، إذا استطعنا أن ندخل داخله ونسمع ونرى ونصور، فنرى تفاعلاته، نستطيع 100% القياس، 100% نستطيع القياس. لا نحتاج أن نسير معه بقية اليوم، معناه نحتاج، لا نحتاج أن نسير معه بقية اليوم. إذا دخلنا في داخله لنسمع، لنرى، لنصور، لنشاهد أثناء تواجده أمام كلمة الله نستطيع القياس 100%. الحرب هي حرب الكلمة أولا وأساسا، الصراع هو صراع مع الكلمة أولا وأساسا، المهمة هي مهمة إلى الكلمة، التوجه هو توجه نحو الكلمة. كل شيء ينبغي أن يسخر للتواجد أمام الكلمة. الذات تسخر، المال والبنون يسخر، الاهتمامات والاجتماعيات يسخر، الوقت والطاقة يسخر. بعد القيام بمهمة العمل والإنتاج وكسب الرزق بالحكمة والعقل والتعقل في مشيئة الله، كل شيء وكل أمر وكل إنسان، كل شيء وكل أمر وكل إنسان يسخر للتواجد أمام الكلمة والاتحاد بها ومعها. أين البداية في الحياة المسيحية؟ أين البداية في العلاقة مع الله؟ أين بداية البداية وأي بداية؟ من أين نبدأ؟ إذا أردنا أن نحضر إنسان لله من أين نبدأ؟ يجيب على هذا السؤال الرسول بولس في رسالة روميا الأصحاح العاشر، وأرجو أن نذهب إليها. روميا الأصحاح العاشر، العدد السادس، نقرأ من السادس إلى الثامن. وأما البر الذي بالإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. درس هام أشارنا إليه المرة السابقة، في أي نص نقرأه نحتاج أن نسأل ما هي الكلمات المفتاحية في هذا النص. أول شيء نفعله نقول في ثلاث أعداد هذه، بالطبع نحن أمام عدة نقاط هامة، لكن إذا اخترنا كلمتين مفتاحيتين لابد أن نختار وأما البر الذي بالإيمان، هذه هي الكلمة الأولى أو العبارة الأولى، البر بالإيمان. الكلمة الثانية المفتاحية هي الكلمة، قريبة منك الكلمة. بولس يقتبس سفر التثنية، ولابد أن نذهب لسفر التثنية لأنه فعل شيء غريب هنا. نحن بصدد كيف نفتش الكتب. بولس فعل شيء غريب هنا نريد أن نفهمه، فنظل نضع يدنا على رمي 10 ونذهب إلى تثنية 30، لأن بولس يقتبس تثنية 30 من العدد 11. إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة الفهم، ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها. تثنية 30، موسى يخاطب الإنسان ويقول له إن وصية الله ليست عسرة، فلا تقول أيها الإنسان أنها صعبة حتى أنها في السماء لا نستطيع الوصول إليها، من يأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، من يستطيع أن يفعلها، ولا هي في عبر البحر. هذه تعبيرات مجازية تصويرية تشبيهية، ليست هي في السماء ولا هي عبر البحر، ليست هي عسرة، ولكنها أين؟ الكلمة قريبة منك جدا. إذن الوصية تساوي الكلمة. ماذا فعل الرسول بولس؟ فعل شيء غريب. تثنية 30 ليس فيها المسيح، في النص الكتابي لا يوجد اسم المسيح على الإطلاق. تثنية 30 تتحدث عن الوصية. فجأة الرسول بولس يترك الوصية، يرفعها من النص، يستبدلها بالمسيح. لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهواء أي ليصعد المسيح من الأموات. استبدل السماء واستبدل البحر، وتحدث عن المسيح وهو صاعد إلى السماء أو وهو يهبط إلى الهواء أي يقوم من الأموات ويصعد. إذن نحن أمام، قبل أن نستكمل نتوقف لنفهم شيء أهم في دراسة الكتاب المقدس، أن كتاب العهد الجديد اقتبسوا كثيرا من العهد القديم، حقيقة رقم واحد. حقيقة رقم اثنين، قاموا أحيانا بوضع تعديل ما، وأرجو أن نتروى ونكون حذرين في ونحن نستخدم كلمة تعديل. هم لا يعدلون كلمة الله، ليس تعديل ما هو خاطئ، ولكنه تعديل الإضافة. وكأن قصة تثنية غير كاملة، نصف القصة في تثنية واقع ومعلن، النصف الآخر يرى بالإيمان وهو مجيء المسيح الفادي. بولس يقوم بإعلان النصف الثاني لليهود وللإنسانية. ما لم تعلنه تثنية صراحة وكتابة في كلمات، قام بولس بإعلانه. وهذا نجده كثيرا في العهد الجديد عندما يقتبس من العهد القديم. الغرض، يقول بولس أن الغرض النهائي للوصية هو المسيح وعمله. إذن العهد الجديد يكمل قصة العهد القديم، يتممها. الصورة غير واضحة تمام الوضوح في العهد القديم، العهد الجديد يقوم بتوضيح الصورة، صورة العهد القديم. ما كان يتوقع في العهد القديم نرى محققا في العهد الجديد. وأما البر الذي بالإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو تصديق كلمة الله، نقطة. كل كلمة الله، تصديق ما أعلنه الله عن نفسه وعن الإنسان وعن الأبدية. لقد تكلم الله في التاريخ، تكلم في كلمات، ولذلك كتب جي آي باكر كتابه الشهير God has spoken، لقد تكلم الله، ويقصد هنا تكلم في كلمات، في مفردات. الكلمة مفرد، ومجموع مفردات يشكل الكلمة. إذن الإيمان هو تصديق الكلمة، لا تصديق أي شيء آخر. عندما نقول تصديق المسيح، نحن لا نتحدث عن شيء إلا عن كلمة المسيح. لم يترك لنا المسيح أو الله إلا الكلمة. الكلمة عندما نصدق، نحن لا نصدق إلا فيما هو متروك لنا، لأنه من يصعد إلى السماء ليحضر المسيح؟ لا نستطيع أن نرى المسيح في شخصه، لا يمكن. إذن ما هو متروك لنا؟ الكلمة قريبة منك. إذن ما هو الإيمان؟ الإيمان هو تصديق، تثنية 30. عدد 19. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. الإيمان هو تصديق هذه الآية، أنه أمامك أيها الإنسان قد جعل الحياة والموت، وأن أمامك اختيار، وعندما لا تختار الحياة ولا تختار الكلمة فأنت تختار الموت وأنت هالك. هذا هو الإيمان. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. ما معنى كلمة الإيمان؟ عندما يتحدث الكتاب المقدس عن الإيمان فهو يقصد معنى من اثنين، وهذا هام جدا لاهوتيا أن نفهم. لا يوجد معنى ثالث في الكتاب المقدس عندما يتحدث عن الإيمان. المعنى الأول في الإيمان هو الكلمة، العقيدة، اللاهوت، the body of Christianity، مجموع تعاليم وفكر الله. هذا هو المعنى الأول للإيمان، أي بمعنى المسيحية. ممكن أن نقول أنه الفكر المسيحي، هذا هو المعنى الأول لكلمة الإيمان في الكتاب المقدس. المعنى الثاني هو معنى subjective، شخصي، بمعنى الإيمان الذي ينتج داخل الإنسان فيؤمن، هو يؤمن، هو يصدق. إذن عندما يستعمل بولس هنا من 6-8 كلمة أما البر الذي بالإيمان، فهو يقصد معنى subjective، البر الذي يحصل عليه الإنسان. وفهمنا تعريف البر، البر الذي يحصل عليه عن طريق الإيمان، عن طريق أن يؤمن، أن يصدق. نفس المعنى، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان، بمعنى الكلمة التي تنتج الإيمان في داخلك، أي تنتج التصديق في داخلك. إذن لا يوجد بر بدون إيمان، ولا يوجد إيمان بدون الكلمة. معادلة واضحة جدا، لا يوجد بر بدون إيمان، ولا يوجد إيمان بدون الكلمة. كلمة الإيمان التي نكرز بها. إذن أين البداية؟ يقول الرسول بولس: الكلمة قريبة منك، هي التي سوف تقودك إلى البر، لأنها هي التي سوف تقودك إلى الوصية، لأنها هي التي سوف تقودك إلى المسيح. رب الحياة يعلن ويوضح أين البداية. إنجيل متى الإصحاح 15، إنجيل يوحنا، أعتذر، إنجيل يوحنا إصحاح 15، أين البداية؟ خمستاشر، ونقرأ من البداية. يوحنا 15: أنا الكرمة الحقيقية. لماذا يقول السيد المسيح كلمة الحقيقية؟ ولماذا يستعمل أنا الكرمة؟ واضح، وهنا أهمية دراسة العهد القديم. وهنا نرى السيد المسيح يؤكد على وحي العهد القديم، يؤكد صحة العهد القديم، يؤكد أنه هو الذي كتب العهد القديم. العهد القديم دائما يتكلم عن شعب الله بأنه الكرمة، في عدة شواهد كتابية لن نذهب إليها الآن، يتحدث الله عن شعبه بأنه الكرمة. ويأتي هنا المسيح لكي يقوم بعملية التعديل أو الإضافة أو التتميم. يقول: أنا الكرمة. شعب الله في القديم كان الكرمة، كان في أنا الكرمة الحقيقية، وهو الكرمة مجازيا، عندئذ كان هو الكرمة. أنا الكرمة الحقيقية، شعب إسرائيل في القديم كان في ولم يكن أبدا الكرمة بدوني، فأنا كنت الكرمة الحقيقية عندئذ، والآن قد أعلن أمام العالم من هو الكرمة الحقيقية. أنا الكرمة الحقيقية، وأبي الكرام الثالوث. يا لجمال الثالوث، يا لجمال الثالوث، يا جمال الاتحاد ما بين الآب والاب. أب الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. نستكمل: اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا في هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وقلنا قبل ذلك في كلمة لا تقدرون، أنها نفس الكلمة التي قالها في الحوار مع اليهود في الإصحاح الثامن، عندما قال لماذا لا تفهمون كلامي، لأنكم لا تقدرون، نهي كامل. وقلنا أنها نفس الكلمة في اللغة الأصلية دوناستي لا تقدرون، وهي نفس الكلمة بالضبط في متى 6 عندما قال لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال، لا تقدر، لا تقدرون. متى 6 لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، نفس الكلمة، نهي كامل، نهي كامل. فلا يمكن الجمع ما بين الحياة والله، لا يمكن، لا يمكن الجمع بين ما أمتلكه سواء من مال أو من إنسان، لا يمكن. يمكن السعي وراء الأمرين، لا تقدرون، نهي كامل. في هذه الآية لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، الله يشطب على كل شيء آخر ويشطب على كل إنسان. وأرجو أن أتي إلى شرح هذه العبارة. في هذه الآية الله يشطب على كل شيء وكل إنسان، يشطب شطب كامل على كل شيء وكل إنسان آخر في حياة الإنسان. لا ينبغي أن يبقى في حياة الإنسان إلا الله، وكل شيء آخر يشطب عليه، يشطب. أرجو أن يأتي الوقت لأشرح أكثر، لأؤكد هذه العبارة، يشطب شطبا كاملا، يمسح. لا تقدرون، نهي كامل، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت فيه يطرح خارجا كالغصن فيجفه ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. ما مصير الغصن الذي كان في الكرمة ثم لم يثبت في الكرمة؟ الغصن كان ثابتا في الكرمة، الغصن كان ثابتا في الكرمة، لم يكن خارج الكرمة، لم يكن، لم ليس من ضمن الكرمة، كان جزء في الكرمة، كان في الكرمة الحقيقية. ما مصيره عندما لا يثبت؟ يجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. نعود لبداية النص. النص ربما كان ينبغي للسهولة يكون كالآتي: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. كل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه. لكن يوحنا اختار أن يقدم لنا النص هكذا. أين البداية؟ أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن هنا نرى الميلاد الثاني. يوحنا 3، أرجو أن نذهب لدراسة يوحنا 3، حوار المسيح مع نيقوديموس. المسيح هنا يطبق يوحنا 3. أنتم الآن أنقياء، بمعنى أنتم أولاد لله. لا يمكن إنسان أن يكون نقي بمعنى بار، بمعنى بدء حياة القداسة، إلا عندما يولد ثانية فيسكن في داخله الروح القدس. كيف يولد ثانية ويسكن في داخله الروح القدس وبالتالي يحصل على البر أو التبرير ويبدأ حياة القداسة؟ أين البداية؟ أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن البداية هي كلمة الله، كلمة المسيح. إذن هذا هو القياس الأول، كلمة الله. القياس الثاني، سنعود مرة أخرى إلى كلمة الله لكنه يقدم لنا المقياس الثاني. قلنا أن هناك مزورة بقياسين، هناك مقياسين. القياس الأول العلاقة مع كلمة الله، المقياس الثاني هو حياة القداسة. أين نجد حياة القداسة هنا؟ وكل ما يأتي في عدة آيات، وكل ما يأتي بثمر، هنا حياة القداسة، أن يأتي الإنسان بالثمر. العدد الرابع، الخامس، أنا آسف، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. إذن الثمر هنا هو ثمر حياة القداسة. هذا هو المقياس الثاني. إذن أول سؤال ينبغي سؤاله وطرحه للإنسان هو: ما هي علاقتك مع كلمة الله؟ لا ينبغي طرح أي سؤال آخر. ينبغي التركيز، كل التركيز على هذا السؤال، ولا نتو في أزقة في أي أزقة أو التفافات أخرى. لا ينبغي طرح السؤال الأول عن حياة القداسة، هذا خطأ كبير، لأن هذا هو السؤال الثاني. ولا ينبغي سؤال السؤال الثاني إلا بعد التأكد من سؤال السؤال الأول وقياسه: ما هي علاقتك مع كلمة الله؟ إذا كانت الإجابة عن السؤال الأول سلبية، فلا نحتاج بالطبع حتى إلى سؤال السؤال الثاني. لا نحتاج، لا ينبغي أن نسأله ولا نسأله، ولا نحتاج أن نسأله ولا ينبغي أن نسأله. إنه مضيعة للوقت، إنه مضيعة للوقت أن تذهب للكنيسة، مضيعة للوقت أن تذهب للكنيسة وأنت لم تتواجد مع كلمة الله يوميا وتجد الله في هذا التواجد. إنه مضيعة للوقت، أنت تضيع وقتك، أنت تخدع نفسك وتخدع من معك وتدخل في مسرحية هزلية شيطانية يشتركون جميعهم فيها معا، مسرحية هزلية سخيفة خبيثة سرطانية. أرجوك لا تذهب للكنيسة إن لم تتواجد يوميا أمام كلمة الله وتوجد في الكلمة وينطبق عليه ما قاله المسيح هنا: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. عندما توجد في كلمة الله وتحصل على هذه التنقية اليومية، عندئذ تستطيع أن تذهب إلى الآخرين في الكنيسة أو في غيرها. عندما تتنقى أمام كلمة الله لن تتنقى في تواجدك داخل الكنيسة، ولن تتنقى في تواجدك في هذا التعليم. هذا التعليم لا ينقيك، إنه فقط يحذرك أو يدفعك دفعا إن كنت في الكلمة، يشجعك. هذا التعليم لا يوجدك في الكلمة أبدا، إنه إما أن يشجعك إن كنت في الكلمة أو يحذرك لكي ما تذهب للكلمة. فأرجوك لا تذهب إلى أي اجتماع لأنه مضيع للوقت. إن لم تتواجد أمام الكلمة يوميا فلا نحتاج إلى سؤال السؤال الثاني عن المقياس الثاني، وهو النتيجة العملية، حياة القداسة. من ليس له علاقة حية فعالة مزدهرة مثمرة مع كلمة الله ليس له حياة مسيحية، نقطة. ليس هو مسيحيا، نقطة. من ليس له حياة فعالة، حياة حية فعالة مزدهرة مثمرة مع كلمة الله ليس له حياة مسيحية وليس هو مسيحيا. وفي هذا التعليم سوف نجتهد لنصف مقومات وأشكال وتعبيرات ومظاهر هذه العلاقة مع الكلمة الحية. وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. التنقية والنقاء هما حياة البر والقداسة. الثمر، كيف التنقية؟ كيف تحدث التنقية؟ بواسطة كلمة الله. وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. لابد أن نتوقف أمام هذه الآية، لا نمر عليها، لا يمكن. هنا نرى حتمية، نرى حتمية، نرى معادلة كاملة. يتواجد أمام الكلمة، يتنقى، يأتي بثمر، يذهب إلى الكلمة، يأتي بثمر أكثر، وهكذا. هنا تدرج في النقاء والتنقية، تدرج في الثمر. كيف يحدث التدرج والازدياد في الثمر؟ يقول الله وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب. ما هو العنصر؟ ما هي الأداة لكل عملية التنقية في البدء وفي المنتصف وفي النهاية؟ طول واحدة، عنصر واحد، أداة واحدة، كلمة الله. ما هي الأداة؟ كلمة الله. ما هي القناة التي يستخدمها الله في عملية التنقية والنقاء؟ الكلمة. هنا نرى قياس آخر هام يندرج تحت البند الثاني، وهو حياة القداسة، وهو أن الإنسان المسيحي الحقيقي دائما وأبدا يتدرج في تصاعد في النقاء والتنقية والثمر وحياة البر والقداسة. ينقي ليأتي بثمر أكثر، هناك التدرج. نرى هذا العام في قداسة أكثر من العام الماضي. التكريس يزداد، الالتصاق بالله يزداد، النقاء يزداد، المحبة لله وللقريب يزداد، كراهية العالم والخطية تزداد، الاشتياق للأبدية يزداد. إذا لم تحدث هذه العملية في التدرج في النقاء، ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ يعلنها رب الحياة وتجيب على السؤال الذي طرح المرة السابقة عن المؤمن الجسدي، إن كان هناك هذا التعبير يجيب على هذا السؤال. كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه. فاينالتي يا جماعة، فاينالتي. أرجو أن نقرأ الكتاب المقدس ولا نقرأ أو نسمع ما يقولونه لنا أو ما نقوله لأنفسنا. هذه حيل شيطانية، هذه تفسير شيطانية، هذه عقائد شيطانية. نتوقف أمام كلمة السيد المسيح: كل غصن في لا يأتي بثمر. وأرجو أن نلاحظ كلمة في، كلمة مفتاحية هنا، كلمة مفتاحية، القاعدة. هنا كلمة قاعدية في هذه الأربع خمس كلمات، في كلمة قاعدية يرتكز عليها كل العدد. الكلمة القاعدية هي كلمة في، أي أن هذا الغصن كان في المسيح، في، لم يكن في أي مكان آخر، كان في. كل غصن في، الغصن كان في المسيح. لمن له أذان للسمع، لمن يريد أن يسمع، يسمع كلمة الله وليس كلمات هؤلاء، هؤلاء المنحرفين الذين يحرفوا كلمة الله لمصالحهم. لأن الإنسان الكنسي لا يريد أن يرى الحقيقة، ولا هؤلاء الكهنة يريدون أن يروا الحقيقة أو يواجهوا بأنفسهم أو الآخرين. كل غصن في لا يأتي بثمر. أنت مطالب إن كنت فيه أن تأتي بثمر ويدوم الثمر، بل يتدرج في النقاء. أنت مطالب من صاحب الكرمة كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه. ماذا يحدث بعد أن ينزع؟ يطرح خارجا فيجفه ويجمعونه يجمعونه مع من؟ مع الأثمة والخطاة والشياطين، يجمعونه تماما مثل الآخرين، لا فرق، لا فرق. لن يشفع فيه أنه في يوم من الأيام كان في الكرمة، لن يشفع فيه أو له، يطرح خارجا مع كل هؤلاء الأثمة، فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترقه. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، لا يمكن أن نفصل المسيح عن الكتاب المقدس، لا يمكن، لا يمكن أن نفصل المسيح عن الكلمة المقدسة الموحى لأنبيائه وقدسيه ورسله عبر التاريخ، لا يمكن. إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم. لابد أن نأتي لكلمة إن ثبتتم فيا. علاقة هذا بالكلمة، هناك ديناميكية هامة جدا لابد أن نفهمها. نقول أطلق عليها ديناميكية الروح والكلمة، أو الكلمة والروح، وأقصد هنا الروح القدس. يتعرض الإنسان للحق عن طريق الكلمة، لا يوجد تعرض للحق أيا كانت الطريقة أو الأسلوب، أيا كانت القناة التي يتعرض من خلالها للحق، سواء من شخص أو من كتاب أو ذهابه للكتاب المقدس أو استماعه للشيء أو في ضميره. كل هذه قنوات شانلز ترتكز على شيء واحد فقط، عنصر واحد مشترك فيهم جميعا، وهو الكلمة. يتعرض الإنسان للحق عن طريق الكلمة. الروح القدس بالطبع هو الذي يلعب الدور الأساسي، في الدور الوحيد في هذا التعريض للحق. الله الأب ليس موجود هنا، الابن ليس موجود هنا، من يعمل على الأرض ومع الإنسان هو الأقنوم الثالث، الروح القدس. إذن كل شيء في هذه الحياة مع الإنسان يقوم به الأقنوم الثالث. يتعرض الإنسان للحق عن طريق الكلمة، وهذا يقوم به الروح القدس. يوضع الإنسان أمام الاختيار كما كان في تثنية 30، أمامك الموت والحياة، البركة واللعنة، هذا هو الاختيار. يوضع الإنسان أمام هذا الاختيار كما وضع نيقوديموس في يوحنا 3 أمام هذا الاختيار. إذا اختار الحق فهو يؤمن، يصدق بواسطة الروح القدس. عندما يختار الحق ويؤمن يولد ثانية بالروح القدس، يحصل على التبرير، يصبح مبررا أمام الله، أي ابن لله. بدون هذه الخطوة، هذه العملية، لا ينبغي أن نستكمل أي شيء آخر عن كلمة الله. ليس لها أي دور آخر إلا لإدانة الإنسان. لا يوجد أي دور لكلمة الله إن لم يحدث عملية الميلاد الثاني. انتهت كلمة الله بالنسبة لهذا الإنسان، لا قيمة له إلا للدينونة، فهي سوف تدينه في اليوم الأخير. إذا ولد الإنسان ثانية بواسطة الروح القدس، يأخذه الروح القدس مباشرة في الساعة الأولى، في الساعة الأولى من الميلاد الثاني، يأخذه مباشرة إلى الكلمة، مباشرة. الروح القدس استخدم الكلمة لإحداث عملية الميلاد الثاني، ثم الروح القدس يأخذ الإنسان مباشرة بعد الميلاد الثاني إلى الكلمة لتبدأ حياة القداسة، حياة التنقية. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام، عملية القداسة والتنقية. إذن يقوم الروح القدس بجذب الإنسان كل صباح للكلمة. الروح القدس هو الجاذب للكلمة، جاذب الإنسان للكلمة وليس الإنسان. من هو الجاذب نحو الكلمة؟ الروح القدس، ليس الإنسان. الإنسان لا يجذب نفسه إلى الكلمة أبدا ولا يستطيع مهما حاول. الروح القدس هو الذي يقوم بالجذب. مهما حاول الإنسان لا يستطيع، لأنها ليست عملية إنسانية، نحن في عملية إلهية بحتة. الإنسان وكأنه، أقولها مجازا، وكأنه متفرج على عمل الثالوث، الآب والابن والروح القدس، الخالق والفادي والوسيط، الوسيط في هذه الحياة، المعزي. الإنسان وكأنه مشاهد لهذا التفاعل الإلهي بين الأقانيم الثلاثة. هو لا يجذب نفسه إلى الكلمة ولا يستطيع، هو يجذب إلى الكلمة. هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه الكنسيين، يحاولون ويحاولون ويجتهدون للذهاب إلى الكلمة، يفشلوا بالطبع، لأن الروح هو الجاذب، هو الدافع، هو المحرك. ثم الخطوة التالية، يجذب الإنسان إلى الكلمة، ثم يقوم الروح القدس بإنارة الكلمة أمام الإنسان بالطبع الإنسان المسيحي. يوحنا 16:13 يرشدكم إلى جميع الحق. المعزي يرشدكم إلى جميع الحق. هنا الإنارة، الروح القدس هو المايسترو لكل هذه الأوركسترا، أوركسترا التفاعلات الروحية ما بين الإنسان والأقانيم الثلاثة. الروح القدس هو المايسترو. وفي النهاية عندما تنار الكلمة أمام الإنسان، يثبت الإنسان في الكرمة ويتنقى وينمو ويأتي بثمر 30 و60 و100. هذه هي الديناميكية ديناميكية الروح والكلمة. لذلك نقول أن المسيح يأتي للكتاب المقدس مدفوعا دفعا بقوة داخلية خفية ولكنها مدركة تماما له، مدفوعا دفعا بقوة داخلية خفية، إنه لا يستطيع أن يهدأ ويشعر أن حياته بلا معنى إلا عندما يحقق هذا التواجد اليومي أمام الكلمة. وأرجو أن نلاحظ إصراري أن منفر أحيانا على كلمة التواجد اليومي، إصرار منفر متعصب، فكره ضيق ولا يقبل إلا هذا التواجد اليومي، إصرار سخيف. لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون طعام، لا أستطيع أن أعيش بدون طعام. أحتاج أن أكل، لا يدفعني أحد دفعا للطعام، أنا مدفوعا للطعام، مدفوعا بقوة غريزية داخلية لا أفعل فيها شيء، لا أتحكم فيها، هناك من يتحكم فيها. التواجد أمام الكلمة لا يكون رفاهية أو شيء عابر أو متقطع، إنه تكريس وقصد وتركيز واستمرار واستمرارية. لا يكون رفاهية أو شيء عابر أو متقطع، إنه تكريس وقصد وتركيز واستمرارية. يراها المسيحية أنه أهم ممارسة في اليوم، وهذا هو الاختبار لكل منا. ماذا ترى أهم ممارسة لك في اليوم؟ هذا هو الاختبار، سؤال واضح وسهل، السهل الممتنع. أعرف إجابتي، أعرف إجابتي، ما هي أهم ممارسة بالنسبة لي؟ زوجتي لا تهم، أولادي لا يهم، أموالي لا تهم، عملي لا يهم، ما هي أهم ممارسة لي؟ كل شيء يسخر. السؤال واضح السهل الممتنع، والإجابة سهلة جدا، إنها في فمك وفي قلبك. الإجابة سهلة وواضحة ولا تحتاج أي وقت، إن الإجابة حاضرة في الضمير، حاضرة في الكيان وفي الفكر، الإجابة حاضرة، لا تحتاج إلى أي بحث أو تنقيب، لا تحتاج إلى أي شيء، الإجابة حاضرة تماما مثل الجوع. عندما يجوع الإنسان الإجابة حاضرة، لا يبحث، لا يحتاج أن يبحث، عندما يجوع يجوع. لا يمكن قراءة الكتاب المقدس بدون عمل ووساطة الروح القدس، بدونه يصبح الكتاب مجرد كلمات وأحداث وقصص. بدون عمل الروح القدس في الميلاد الثاني يصبح الكتاب المقدس كتابا مغلقا، مغلقا. قد تحدثت سابقا أنني سوف أشرح الحالة والأعراض، لمن يقرأ الكتاب المقدس في الروح القدس، وبالتالي ولأنه مولود ثانية، وأعراض من يقرأ الكتاب المقدس بدون الروح القدس لأنه ليس مسيحيا. في نهاية هذا التعليم سوف أتعرض إلى الأعراض التي تصف الإنسان الغير مسيحي الذي لا يعمل في الروح القدس ليجذبه ويحضره إلى الكلمة ويعمل في أثناء الكلمة. الأعراض، سأضع أمام حضراتنا 15 عرضا أو 16 عرضا، وليساعدنا الله أن نفهم، يساعدنا الله أن نفهم ويساعدنا أن نواجه أنفسنا. أعراض الإنسان الذي يقترب من الكلمة الذي ليس هو مسيحيا، كنسيا نعم، كنسيا نعم. من ضمن هؤلاء نعم، لكنه ليس مسيحيا. واحد، عدم الانتظام اليومي، 7 أيام في الأسبوع، 7 أيام في الأسبوع، الأسبوع 7 أيام، فالانتظام 7 أيام. إلا إذا جاء له تليفون الساعة 4 صباحا من صاحب العمل وقال له المصنع يحترق فلابد أن تأتي هنا، فيخرج الساعة 4 صباحا فلا يستطيع التواجد أمام كلمة الله. غير هذا فهو مطالب. المصنع يحترق، المصنع يحترق. الوالد قد توفى 4 صباحا فلا نستطيع اليوم التواجد أمام الكلمة المقدسة. الوالد قد توفى. العرض الأول، عدم الانتظام اليومي. اثنين، الإحساس الأولي للإنسان هو عدم الطوق والتشوق واللهفة. الإحساس الأولي، أول إحساس، هذا هو الحكم. الإحساس الأول هو الحكم، ليس مناقشة الإحساس. الإحساس التلقائي هو الحكم. عدم الطوق، التشوق واللهفة، وأرجو الإنصات إلى الكلمات. المفردات هامة مقصودة. 3، محاولة التأجيل إن أمكن. كل مرة يمكن التأجيل أؤجل، محاولة التأجيل إن أمكن. فكرة التأجيل أساسا غير واردة أو مطروحة بالنسبة للإنسان المسيحي، غير واردة وغير مطروحة، ليست موجودة على الشاشة إطلاقا، غير موجودة، مش موجودة في الداتا بيس، ليست موجودة فكرة التأجيل للإنسان المسيحي المقاد بالروح، غير موجودة في الداتا بيس. إذن وجود فكرة التأجيل إن أمكن تشير إلى إنسان غير مسيحي. أربعة، نوع من المجادلة الداخلية. مجادلة داخلية، لابد أن أقرأ، لازم أقرأ، شيء سيء إن لم أقرأ. مجادلة داخلية، ماذا سوف يحدث إن لم أقرأ؟ يمكن أن أقرأ فيما بعد. أي نوع من هذه المجادلة يشير إلى إنسان غير مسيحي؟ 5، الإحساس بالواجب نحو الفعل، نحو القراءة، إحساس بالواجب، هذا يشير إلى إنسان ليس مسيحي. أو الإحساس بالتقصير عند الإخلال بالمهمة، تأنيب الضمير، هذا ليس إنسانا مسيحيا. لأني لا أشعر بالواجب نحو من أحب، إنه إحساس تلقائي. ليس هناك واجب، ليس هناك واجب على الإطلاق، هناك حب ومحبة واشتياق وتلهف. ليس هناك إحساس بالواجب نحو زوجتي أبدا أبدا، يوجد إحساس بالواجب، يوجد إحساس بالمحبة الغامرة، اشتياق غامر، ليس واجب على الإطلاق، لا يوجد واجب. اطلبي فأفعل، اطلبي اطلبي فأفعل، لا يوجد واجب. الإحساس بالواجب نحو الفعل نحو القراءة إحساس إنسان ليس مسيحيا. العرض 6، تهنئة النفس عند القيام بالمهمة. عرض لإنسان ليس مسيحيا. المسيح الحقيقي لا يهنئ نفسه عندما يتواجد أمام الكلمة. عندما أحب زوجتي لا أهنئ نفسي على الإطلاق، على الإطلاق لا يوجد أي تهنئة للنفس أبدا، لا يوجد أي تهنئة بالنفس أو للنفس، لا لا تهنئة، إنها الحتمية، إنها حتمية الحب، حتمية. المسيح الحقيقي لا يهنئ نفسه لأنه تواجد أمام الكلمة. من يأكل عند الجوع لا يهنئ نفسه ولا يشعر بالإنجاز. قل لي من يهنئ نفسه عندما يأكل بعد الجوع أو يشعر بالإنجاز بعد الأكل؟ قل لي. إحساس غير موجود، غير وارد، لا تهنئة ولا إنجاز. لم أهنئ نفسي أبدا بعد الأكل، الأكل المادي، ولا أشعر بأي إنجاز على الإطلاق. الحتمية، هناك حتمية. سابعا، الإحساس بالملل أحيانا أمام الكلمة، ليس بالضرورة كل الوقت، أحيانا الإحساس بالملل يكفي أحيانا، فهذا يشير إلى إنسان غير مسيحي، غير مولود ثانية. ثمانية، كثير من النصوص مملة ولا يتعاطف معها الإنسان، مش قادر يعمل، مش قادر to relate to it، لهذه النصوص مش قادر يتفاعل معها. إشارة لإنسان ليس مسيحيا. الإنسان المسيحي لا يجد نصا كتابيا مملا. لأن النص الكتابي قد كتبه الروح القدس، والروح القدس يعمل داخل الإنسان. فلا يوجد ملل ولا يوجد نص ممل مهما كان في أسماء ليس مملا، ليس مملا. هناك هدف من هذه الأسماء؟ نعم. هدف من الأماكن؟ نعم. يريد أن يبحث عن هذا الهدف، يشتبك، إنه يشتبك، يشتبك في السبب الذي لأجله أوجد الروح القدس هذا النص، يشتبك. تسعا، الإنسان الغير مسيحي لا يشعر أن كل النصوص مخاطبة له. هناك نصوص لا تخاطبه، عندما يقرأ بعض النصوص يجد نوع من الانفصال أو الانعزال أو ما أطلق عليه الديتاتشمنت من النص، في ديتاتشمنت. عاشرا، القراءة لا تولد عشرات الأسئلة. قراءة الإنسان المسيحي تولد عشرات الأسئلة أمام النص. الإنسان الغير مسيحي يقرأ قراءة مسطحة، حتى إن فهم النص، النص لا يولد عشرات من الأسئلة. كل نص لابد أن يولد عشرات من الأسئلة. قراءة مسطحة. حداشر، وبالتالي لا يوجد نهم، نتيجة لأن القراءة مسطحة، لا يوجد نهم للغوص في اليوم التالي في الكلمة لإيجاد الإجابة والتعمق أكثر في الكلمة ومعرفة الله. لا يوجد هذا النهم للغوص. الإنسان المسيحي يقرأ النص اليوم تتولد في داخله عشرات الأسئلة، ينتهي الوقت والأسئلة لم يجاب عليها، ينتظر لليوم التالي ليأتي مرة أخرى أمام الكلمة لتأتي الأسئلة مرة أخرى، يستكمل الأسئلة ويستكمل البحث. الانتظار لليوم التالي لأن الحياة سرقته وأخذته، مضطر أن يخرج للعمل وللحياة وللأسرة وللمشغوليات، لابد أن يخرج، ينتظر لليوم التالي، ينتظر بلهفة لأن الفيلم لم يكمل، أحداث الفيلم يريد أن يعرف بقية الأحداث. الثاني عشر، الإحساس العام بعدم الفهم، وأرجو أن نضع خطوط تحت العام لأنه مختلف عن إحساس أني لا أفهم النص لأن النص صعب أو له خلفية تاريخية لا أفهمه. لا أتحدث عن هذا أبدا، بالطبع هناك نصوص كثيرة لا يمكن أن أفهمها إلا إذا ذهبت إلى المراجع أو إلى كتب التفسير، إلى فهم التاريخ، إلى القاموس القواميس. لا أتحدث عن هذا، أتحدث عن إحساس عام بعدم الفهم وعدم القدرة على الربط بين عناصر وأجزاء وأعضاء جسم الوحي المقدس. الجسم مفكك، مفكك، تركيبة مش كاملة، هناك تفكيك. ثالث عشر، إيجاد النفس تحاول الذهاب إلى أجزاء معينة محددة من الكتاب المقدس وليس كل الكتاب. هذه مشهورة جدا في الكنسيين، مشهورة جدا، يذهب إلى أجزاء معينة في الكتاب المقدس، يحبها، يعشقها، فيذهب إليه. هذا إنسان ليس مسيحي. الإنسان المسيحي يذهب إلى كل الكتاب المقدس ويشتاق إلى كل الكتاب المقدس ويريد أن يقرأ بنفس الدرجة كل الكتاب المقدس، لأنها كلمة الله المقدسة، وهو لا يجذب نفسه إلى الكلمة. أرجو أن ننسى هذا المبدأ، هو لا يجذب نفسه إلى الكلمة، هو يجذب إلى الكلمة، والجاذب يجذبه إلى كل الكتاب، لأنه صاحب كل الكتاب، يأخذ إلى كل غرف المنزل. عندما أكون صاحب منزل ويكون لي عندي صديق، أريد أن أخذه إلى كل غرف المنزل لأني أحبه، لأنه هام بالنسبة لي. لا أغلق عليه غرف، لا، أفتح أمامه كل الغرف، أريد أن أخذه إلى كل الغرف. الرابع عشر، الهروب من العهد القديم. الكنسيين والحجج هائلة، الحجج هائلة في عدم الذهاب للعهد القديم كثيرا، حجج هائلة، حجج لاهوتية عقائدية جميلة ممتعة فكاهية، لا أعلم من أين أتوا بها، لكني أعلم من أين أتوا بها. أتوا بها من هؤلاء مشتركين معا في الهروب من العهد القديم بحجج لاهوتية مقنعة. الهروب من العهد القديم أو عدم التعاطف معه، ليس فقط الهروب، عدم التعاطف معه، وصعوبة رؤية الله في العهد القديم، تفضيل العهد الجديد، كل هذه أعراض للإنسان الغير مسيحي. الخامس عشر تابع للرابع عشر، قراءة العهد القديم وكأنه تاريخ قد مضى وانقضى. نحن الآن في عهد المسيح، فنقرأ العهد القديم كأنه تاريخ. يا للحول، يا للحول، يا للشيطانية. هذا ما يريد الشيطان بالضبط. لقد نجح الشيطان في حذف كلمة الله. المسيح الذي قال كلمتي لا تزول، السماء والأرض يزولان ولكن كلامي لا يزول، نجح الشيطان في أن يحذف الكثير من الكتاب المقدس عند هؤلاء الكنسيين. قراءة العهد القديم وكأنه تاريخ، أحداث، أسماء، قصص، مآسي، حروب، قتل، أشياء غير آدمية. لا، الإنسان المسيحي مختلف تماما. عندما يأتي أمام العهد القديم يجد نفسه أولا وأساسا يقف أمام الله القدير، ليس تاريخا ولا أحداثا، إنه يقف أمام الإله القدير تماما كما يقف أمامه في العهد الجديد. لا يقف أمام كلمات، إنه يقف أمام صاحب الكلمات. هنا القضية، القضية أمام من يقف؟ هل يقف أمام كلمات أم يقف أمام صاحب الكلمات؟ هو صاحب القديم وصاحب الجديد وهو يقف أمامه. ليس المهم ما الكلمات التي حدثت من 1000 عام، 2000 عام، 5000 عام، لا يهم، لأن القدير صاحبها. إنه يقف بخوف ورعدة أمام الله في العهد القديم، الإله الذي هو بطل العهد القديم، صانعه ومحركه. العرض السادس عشر والأخير. الإنسان الغير مسيحي عنده غياب للدفع الداخلي لدراسة الكلمة. لا أتحدث عن قراءة الكلمة، أتحدث عن دراسة الكلمة. هناك فرق بين القراءة والدراسة. الإنسان المسيحي عنده دفع داخلي للدراسة. لا يكتفي بالقراءة فقط، عنده غيرة التعمق والدراسة. ما يقرأه يفهم بعض الشيء، لكنه يشعر بغيرة للفهم الأعمق. كيف يصل إلى هذا الفهم الأعمق؟ يدرك أنه لا يستطيع أن يصل إليه بمجرد القراءة، فهو يحتاج إلى مساعدة آخرين، من سبقوه، من قاموا بالدراسة، من كتبوا، فيشعر بهذا الدفع للدراسة. من صاحب الدفع؟ الروح القدس، ليس الإنسان. من صاحب الدفع؟ ليس الإنسان. أيها الإنسان، لا تستطيع اليوم أن تخرج وتدفع نفسك للكلمة، لا تستطيع، لن تستطيع. إن لم تسير وراء الديناميكية التي شرحتها، فأنت تطلب المستحيل، أنت تعجز نفسك. لقد شرحت الديناميكية أمام الله، لقد شرحتها. الديناميكية التي لا تشرح في كنائسنا، لقد شرحتها. إن لم تتبع هذه الديناميكية فلا رجاء. لا تستطيع أن تخرج اليوم وتقرر أن تجلس أمام الكلمة، لا تستطيع أن تقرر لتجيب على السؤال في تثنية 30:15. انظر، قد وضعت أمامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر. هذا هو السؤال الوحيد إن لم تكن مسيحيا، هذا هو السؤال الوحيد الذي أنت قادر أن تجيب عليه. غير هذا أنت تناطح السحاب، تناطح السحاب، ولهذا يفشل الكثيرين. أرجو أن نصلي. أسألك يا رب في شفاعة المسيح يسوع، في شفاعة المسيح يسوع رب الحياة، أن تكمل كل النقائص ومحدودية هذا التعليم، وأن تشرحه أنت للسامع. اشرحه أنت يا رب. الإنسان يحاول، نحن نحاول، لكن ما نحن يا رب؟ أنت صاحب الأمر، أنت رب الحياة، أنت صاحب الإنسان، وأنت القاضي، أنت من تخلص ومن تهلك. فلذلك قم أنت بالشرح حتى ما تستطيع، بعد أن تشرح للإنسان عندما لا يستجيب أن تدينه. نعم يا رب، تستطيع أن تدينه، لكن أولا اشرح. أسألك أن تشرح، ثم قم بالإدانة يا صاحب الإدانة والقضاء، قم بالإدانة ليشف غليلك، لتحقق غضبك ونقمتك على الإنسان الذي لا يسمع. اقضي على الإنسان الذي لا يسمع يا رب، هذه هي مشيئتك، لكن أولا اشرح. ليكون الإنسان بلا عذر. بلا عذر. اقبلنا في شفاعة المسيح. آمين.